بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى في كتابه الموطأ: العمل في الدعاء. عن مالك عن عبد الله بن دينار قال: رآني عبد الله بن عمر وأنا أدعو وأشير بإصبعين إصبع من كل يد فنهاني. قال رحمه الله: العمل في الدعاء. عن مالك عن عبد الله بن دينار قال: رآني عبد الله بن عمر وأنا أدعو وأشير بإصبعين إصبع من كل يد فنهاني.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام مالك رحمه الله: باب العمل في الصلاة،
في الدعاء.
العمل في الدعاء، والمقصود من ذلك يعني بعض الأحاديث التي جاء فيها أدعية، جاء فيها أدعية، وأولها يعني هذا الحديث عن عبد الله بن دينار أن عبد الله بن عمر قال: رآني وأنا أدعو بإصبعي فقال: أحد. هذا أثر يعني صحيح مرفوع موقوف على عبد الله بن عمر رضي الله عنه، ولكنه جاء ثابتا في سنن أبي داود عن سعد بن الوقاص أنه قال: رآني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أدعو بإصبعي فقال: أحد. ومعنى ذلك يعني أشر بإصبع واحدة وهي السبابة، يعني معناه أنه يعني لا يأتي بإصبعين، وإنما يأتي بإصبع واحد يشير به إلى, 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 إلى وحدانية الله عز وجل، وأن الله عز وجل هو الواحد، فلا يشار إليه بإصبعين عند الدعاء، وإنما يؤتى بإصبع واحدة وهي السبابة من اليمنى. فهذا هو المقصود بقوله أحد. وهذا الذي جاء عن ابن عمر موقوفا هو ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. نعم.
قال: عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر.
نعم.
يعني أحسن الله إليك، الآن يقال: من آداب الدعاء رفع اليدين، هل يقال كذلك أنه من آداب الدعاء رفع الأصبع الواحدة؟
يعني نعم، هو كل إنسان عندما يدعو ويسأل الله عز وجل يكون يشير بأصبع الواحدة، لكن لا، ليس معنى ذلك أنه يعني دائما وأبدا، وأنه لا يحصل منه يعني أي دعاء إلا برفع الأصبع، لكن المقصود من ذلك الحديث جاء أنه بعدم رفع الأصبعين، وإنما يكفي أصبع واحد، لكن كونه يلزم أن الإنسان لا يدعو إلا وقد يرفع أصبعه ليس بلازم.
عن مالك عن يحيى بن سعيد أن سعيد بن المسيب كان يقول: إن الرجل لا يرفع بدعاء ولده من بعده، وقال بيديه نحو السماء فرفعهما.
ثم ذكر هذا الأثر عن سعيد المسيب، قال: إن الرجل يعني يرفع في درجته في الجنة،
إن الرجل لا يرفع بدعاء ولده من بعده،
لا يرفع بدعاء ولده من بعده، وأشار إلى السماء، أشار إلى السماء يعني بأنه أشار إلى الرفع وبيان الرفع. المقصود من ذلك أن 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 الوالد ترتفع درجته عند الله عز وجل ويرفع في الجنة بسبب دعاء يعني والد دعاء ولده له. وقد يعني جاء في مسند الإمام أحمد، وقد جاء في مسند الإمام أحمد أن 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 أن
رفع درجة الوالد في الجنة،
وجاء في مسند الإمام أحمد، وقد ثبت في مسند الإمام أحمد رفع درجة الوالد باستغفار ولده له. وهذا يوضح يعني هذا الذي جاء عن سعيد المسيب، يعني يدل عليه هذا الحديث اللي ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام.
نعم. عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب.
نعم.
صحيح مقطوع.
نعم.
عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: إنما أنزلت هذه الآية: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا في الدعاء.
ثم ذكر بعد ذلك يعني هذا الأثر عن
عروة بن الزبير،
عن عروة بن الزبير أنه قال: إنها نزلت في الدعاء، يعني هذه الآية: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا، إنها في الدعاء. وقد جاء ذلك في الصحيحين أنها نزلت في الدعاء, أنها في الدعاء, وجاء فيهما أيضا أنها نزلت في قراءة القرآن, وأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يجهر, إذا جهر بالقراءة كان يسب المشركون, يسبونه ويسبون الله, وإذا خفت بصوته لم يسمعوا أصحابه, فأمر بأن يقرأ القرآن على وجه متوسط لا يظهر, لا يكون يعني صوتا عاليا يسمعه الكفار فيحصل منهم الأذى وسب الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم, ولا يخافت بحيث لا يسمعه أصحابه, وإنما يكون وسطا. فقد جاء في الصحيحين أنها جاءت في الدعاء, وجاء يعني في الصحيحين أيضا أنها جاءت في قراءة القرآن. نعم.
عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه.
نعم. عن أبيه عن
أنما أنزلت هذه الآية ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها في الدعاء.
نعم.
قال يحيى سئل مالك عن الدعاء في الصلاة المكتوبة فقال لا بأس بالدعاء فيها.
ثم ذكر هذا الأثر عن مالك أنه سئل عن الدعاء في الصلاة المكتوبة فقال لا بأس بالدعاء فيها. ومن المعلوم أن الصلاة جاء فيها الدعاء, يعني يكون في السجود كما قال عليه الصلاة والسلام, أما الركوع فعظموا فيها الرب, وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء, فقام من يستجاب لكم. وجاء في التشهد, وجاء بعد التشهد, وأن أنه يختار يعني من الدعاء يعني ما شاء, فقد ثبت الدعاء. ولكن يعني يبدو والله أعلم أن المقصود بهذا الدعاء أنه دعاء القنوت, وأن القنوت يعني في النوازل, وأن هذا هو المقصود بالدعاء, وإلا فإن الدعاء ثابت في الصلوات, في الركوع, في السجود, وكذلك بعد التشهد, وأيضا جاء في الركوع الجمع بين التعظيم, وجاء في السجود والركوع الجمع بين التعظيم والدعاء في قوله سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي, فإن سبحانك اللهم وبحمدك ثناء وتعظيم لله عز وجل, وقوله اللهم اغفر لي دعاء. نعم.
قال عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو فيقول اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين, وإذا أردت في الناس فتنة فاقبضني إليك غير مفتون.
وهذا جاء ثابتا مرفوعا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه كان يدعو بهذا الدعاء. قلنا عند من؟
عند الترمذي.
نعم, عند الترمذي.
عن ابن عباس وعن معاذ بن جبل.
نعم, عند الترمذي عن صحابيين, يعني عن ابن عباس وعن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنهما.
قال عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من داع يدعو إلى هدى إلا كان له مثل أجر من اتبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا, وما من داع يدعو إلى ضلالة إلا كان عليه مثل أوزارهم لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا.
ثم ذكر هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, والحديث رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام من دعا إلى هدى كان له من أجر مثل أجر من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا, ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. وهذا يدلنا على أن الإنسان إذا دعا إلى الحق وإلى الهدى فإنه لا حد لنفعه, وأن نفعه عظيم, وأنه يحصل للداعي مثل أجور المدعو والذي دعاه واستفاد خيرا بسببه. ولهذا كان نبينا عليه الصلاة والسلام الذي أرسله الله بالحق والهدى ودعا الناس إلى الحق والهدى كان له من الأجر مثل أجور أمته كلها من أولها إلى آخرها, لأنه هو الذي دل الناس على هذا الحق والهدى فله مثل أجورهم. فعليه الصلاة والسلام له أجور أعماله وله مثل أجور أمته كلها من أولها إلى آخرها. وأسعد الناس حظا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه الكرام الذين رووا عنه الأحاديث وبلغوا عنه الأحاديث, فإن كل من أخذ سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ونشرها وبلغها فإنه يحصل له من الأجور مثل أجور كل من استفاد من هذه السنة التي جاءت عن طريقه. نعم.
هنا الله يسلمك اللفظ ما من داع يدعو إلى هدى.
نعم يدعو إلى هدى.
لقصدي أن يعني إذا أخذنا الحديث على أنه الدعوة إلى الله الباب العمل في الدعاء، فيكون الحديث يعني عن الدعوة إلى الله، بينما هنا الإمام مالك اختار هذا اللفظ ما من داع يدعو إلى هدى إلا كان له مثل أجر من اتبعه،
لأن الحديث نفسه من دعا إلى هدى.
إذن وش يكون بارك الله فيكم
من دعا إلى هدى،
وش يكون مناسبة للباب ما جاء في العمل في الدعاء؟
لأنه دعاء، لأنه دعاء، لأنه دعاء يعني إرشاد إلى دعاء. نعم.
دعوة الناس إلى
إلى الحق والهدى.
عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال اللهم اجعلني من أئمة المتقين،
كما ذكر هذا الأثر عن ابن عمر وأنه قال اللهم اجعلني من أئمة المتقين، كأنه يشير بهذا إلى قول الله عز وجل واجعلنا المتقين إماما، فيعني فهذا يعني جاء عن ابن عمر، وقد جاء عنه يعني في 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 دعاء عند البيهقي وفي آخره يعني، وكان يدعو بذلك على الصفا، يدعو بأدعية على الصفا وآخرها هذا الدعاء واجعلني من الأئمة المتقين. نعم.
قال عن مالك أنه بلغه أن أبا الدرداء رضي الله عنه كان يقوم من جوف الليل فيقول نامت العيون وغارت النجوم وأنت الحي القيوم،
ولا أعرف شيئا عن ثبوت هذا.
قال رحمه الله تعالى النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر. عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله الصنابحي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان، فإذا ارتفعت فارقها، ثم إذا استوت قارنها، فإذا زالت فارقها، فإذا دنت للغروب قارنها، فإذا غربت فارقها. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في تلك الساعات.
ثم ذكر هذه يعني
النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر.
النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر، يعني بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر، يعني إلى غروب الشمس، من صلاة العصر إلى غروب الشمس، ومن صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، يعني هذان وقتان واسعان منهي عن الصلاة فيهما، منهي عن الصلاة فيهما. وجاء في النهي عن الصلاة ودفن الموتى في أوقات ثلاثة ضيقة، وهي عند طلوع الشمس وعند زوالها وعند غروبها، يعني عند زوالها، عند طلوعها وعند زوالها وعند غروبها. جاء ذلك في صحيح مسلم عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن الصلاة وعن دفن الموتى في هذه الأزمنة الثلاثة، وهي ضيقة. وأما الوقتان الواسعان فهما بعد طلوع بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، وبعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس. نعم.
قال صلى الله عليه وسلم إن الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان، فإذا ارتفعت فارقها، ثم إذا استوت قارنها، فإذا زالت فارقها، فإذا دنت للغروب قارنها، فإذا غربت فارقها. ونهى صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في تلك الساعات،
يعني هذا هو المقصود، أن الرسول نهى عن الصلاة في هذه الساعات الثلاث التي هي عند طلوع الشمس وعند زوالها وعند غروبها، وهذا كما قلت جاء في صحيح مسلم عن رسول الله عليه الصلاة والسلام النهي عن الصلاة في هذه الأوقات وعن دفن الموتى فيها. نعم.
قال عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله الصنابحي.
عبد الله المشهور يعني بهذا هو أبو عبد الله عبد الرحمن بن عسيلة الصحابي، هو صنابحي، هو تابعي ثقة، وهو تابع ثقة. وأما يعني عبد الله الصنابحي فيعني فهو غير متحقق معرفته، ولهذا قال الحافظ بن حجر يعني أن هذا هو المشهور الذي هو عبد الرحمن بن عسيلة، وأما ذاك قال مختلف في وجوده، يعني ما شخص غير يعني متحقق منه. وعلى هذا فيكون الأثر مرسلا، لأن كون عبد الرحمن أبو عبد الرحمن بن عسيلة يعني يضيف للرسول صلى الله عليه وسلم هو من قبيل المرسل، هو من قبيل المرسل، لكن كما عرفنا جاء في صحيح مسلم النهي الذي جاء فيه عن هذه الأوقات الثلاثة جاء في صحيح مسلم ثابتا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام.
عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا بدأ حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تبرز، وإذا غاب حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تغيب.
وهذا الحديث يدل على أنه إذا بدأ حاجب الشمس يعني ظهر بعضها من جهة المشرق فإنه يمتنع عن الصلاة يعني حتى ترتفع، وكذلك إذا غاب حاجبها عند الغروب ذهب بعضها فإنها تترك الصلاة حتى تغيب ويتحقق الغروب. والحديث يعني وهذا ورد عند البخاري ومسلم متفق عليه. نعم.
من حديث ابن عمر
رضي الله تعالى عنهما.
وهنا عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه.
نعم.
كل مرسل.
النبي مرسل.
كان صلى الله عليه وسلم يقول.
نعم، لكن فيه أنه متصل.
متفق عليه.
نعم.
عن حديث ابن عمر.
ابن عمر. نعم.
قال عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن قال دخلنا على أنس بن مالك بعد الظهر فقام يصلي العصر، فلما فرغ من صلاته ذكرنا تعجيل الصلاة أو ذكرها، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تلك صلاة المنافقين، تلك صلاة المنافقين، تلك صلاة المنافقين، يجلس أحدهم حتى إذا اصفرت الشمس وكانت بين قرني الشيطان أو على قرن الشيطان قام فنقر أربعة لا يذكر الله فيها إلا قليلا.
أعد.
قال عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن.
نعم. العلاء بن عبد الرحمن قال دخلنا على أنس بن مالك يعني بعد ما صلى الظهر فقام يصلي العصر فذكروا أول وقت ذكره أو ذكروه، ثم إنه قال يعني ذكر الحديث قال أن النبي قال تلك صلاة المنافقين، تلك صلاة المنافقين، يعني يترك الإنسان الصلاة حتى إذا أصفرت الشمس وصارت بين قرن الشيطان يعني عند الغروب يعني أتى أربعا ينقرها لا يذكر الله تعالى فيها لا يذكر الله تعالى فيها إلا قليلا. المقصود أن أنس رضي الله عنه صلى صلاة العصر في أول وقتها، وهؤلاء صلوها يعني في آخر وقتها أو قريبا من آخر وقتها، لأنهم يعني جاءوا وقد صلوا ثم هو دخل في الصلاة. فالحديث يعني يدل على هذا الأثر الذي جاء عن ابن عمر، يعني يدل على أن أنس أنه حصل ذلك في أول وقت، وأن المبادرة إلى الصلاة في أوقاتها أن هذا هو الذي ينبغي، بخلاف التأخير فإنه قد يؤدي إلى أن يضيق الوقت وإلى أن يخرج الوقت أو يعني يأتي وقت الاضطرار أو يعني يخرج وقت الاضطرار. فالمبادرة يعني إلى الصلاة هي المطلوبة، ولهذا في جميع الصلوات يبادر بها في أول وقتها إلا إذا اشتد الحر فإنه يبرد بها يعني تؤخر من أجل شدة الحر، كما ثبتت ذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث رواه مسلم.
نعم.
والحديث رواه مسلم. نعم.
إذن الله يسلمك، يعني أنس رضي الله عنه صلى الصلاة في أول وقتها، لكن هم الداخلون إلى الآن ما صلوا العصر،
لكن
هو بدر فيها وبكر.
نعم، وهم صلوا الظهر قريبا.
نعم. يعني حتى الظهر مخرينها.
نعم، لأنه هم جاءوا بعد ما صلوا.
ودخل وقت العصر مباشرة.
قريب. نعم، لأن وقت الظهر
ينتهي ودخول الوقت.
الوقتان متجاوران يعني متصل بعضهم، إذا خرج وقت هذه دخل وقت هذه. الظهر والعصر ليس بينهما فاصل، إذا خرج وقت هذه دخل وقت هذه، والمغرب والعشاء كذلك، إذا خرج وقت المغرب دخل وقت العشاء، ليس هناك فاصل بين صلاة. الفاصل بين صلاة الفجر وصلاة الظهر هذا هو الذي فيه الفاصل، وكل واحد لا يعني لها بداية ونهاية. فالفجر يعني تنتهي وقتها بطلوع الشمس، ثم من طلوع الشمس إلى الزوال هذا ليس وقت للصلاة المفروضة. نعم.
عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر، أولا قال عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن قال نعم. دخلنا على أنس
نعم.
ثم قال عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يتحرى أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها. قال مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يتحرى أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها.
وهذا أيضا رواه البخاري ومسلم أن الرسول نهى أن يتحرى الصلاة عند طلوعها وعند غروبها، يعني يتنفل، يعني لا يؤخر الفريضة إلى 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 طلوع الشمس ولا إلى غروبها. وأما والتنفل كذلك لا يتنفل عند طلوعها وعند غروبها، بل إذا ارتفعت إذا ارتفعت يعني في الطلوع، يعني بعد طلوعها ارتفعت، وكذلك عند الغروب إذا غربت وتحقق غروبها، عند ذلك يعني يأتي وقت الصلوات، يأتي وقت الصلوات النافلة والمفروضة بالنسبة للمغرب. وأما طلوع الشمس الصلاة المستحبة كصلاة الضحى. نعم.
عن مالك عن نافع عن ابن عمر.
نعم.
حديث
رواه البخاري ومسلم.
عن مالك عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس.
ثم ذكر هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وبعد الفجر حتى تطلع الشمس. وهذا يعني في التنفل، الإنسان لا يعني يقوم يتنفل في هذين الوقتين، ولكنه إذا دخل المسجد فقد جاء حديث يدل على أنه لا يجب حتى يصلي ركعتين، وجاء هذا الحديث بأنه لا يصلي بعد العصر، ويعني فدل هذا على أنه لا صلاة ودل هذا على الصلاة. ولهذا يعني الذي يقال في هذا أن من دخل بعد العصر وجلس لا ينكر عليه، لأنه أخذ بقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد العصر، ومن دخل وصلى تحية المسجد لا ينكر عليه لأنه أخذ بقوله صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. أما يعني في غير تحية المسجد فليس للإنسان أن يقوم يتنفل يعني بعد العصر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، والحديث متفق عليه أخرجه البخاري ومسلم.
عن مالك عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة.
الأعرج عبد الرحمن بن هرمز وكلهم ثقات. نعم.
عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقول لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها، فإن الشيطان يطلع قرناه مع طلوع الشمس ويغربان مع غروبها، وكان يضرب الناس على تلك الصلاة.
ثم ذكر هذا الأثر عن عمر رضي الله عنه، وهو صحيح موقوف على عمر رضي الله عنه، ولكنه موافق لما مر في الحديث المتفق على صحته أنه لا يتحرى بالصلاة طلوع الشمس ولا غروبها، وكان يضرب عمر رضي الله عنه يضرب الناس على الصلاة يعني في هذا في هذا الوقتين، يعني أنه عند طلوع الشمس وغروبها كان يضرب الناس يعني يؤدبهم حتى لا يعني يحصل منهم هذا الأمر الذي فيه مخالفة لما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. والحديث موقوف على عمر، وهو يعني صحيح موقوف، ولا وهو مطابق للحديث الذي سبق أن مر. نعم.
عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر.
نعم.
عن عمر.
نعم.
عن مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد رضي الله عنه أنه رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يضرب المنكدر في الصلاة بعد العصر.
ثم ذكر هذا الأثر عن عمر، الأثر الأول عام أنه كان يعني ينهى عن التحري الصلاة ويضرب على من يفعل ذلك، وأما هنا فيه ضرب عن شخص معين، وهذا عن السائب بن يزيد، وهو من صغار الصحابة رضي الله عنه، وهو الذي قال حج بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا بسبع سنين، يعني عمره لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم عمره سبع سنين. فكان يعني رأى عمر يضرب رجلا يقال له المنكدر لأنه صلى يعني بعد العصر.
نعم، قال أن عمر رأى يضرب المنكدر في الصلاة بعد العصر.
نعم، يعني رأى المنكدر يصلي بعد العصر يعني يتنفل فضربه تأديبا له. نعم.
عن مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد أنه رأى عمر.
هذا آخر شيء.
أو نعم.
نعم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.
آمين. آمين. آمين.
الأثر الأخير كذلك إسناده شيخنا.
وش الإسناد؟
مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد أنه رأى عمر.
نعم، هذا موقوف،
وحيث الإسناد صحيح عن عمر.
وهو صحيح. نعم، هذا فيه تابعي، فيه صحابيان يعني السائب وعمر، وفيه
ابن شهاب.
ابن شهاب ويحيى.
لا، ما في.
وسعيد.
مالك يبر مباشرة. مالك يروي عن ابن شهاب.
نعم.
والذي قبله مالك عن عبد الله بن. نعم. دينار عن. نعم. عبد الله بن عمر.
نعم.
عن عمر.
نعم.
أحسن الله إليكم، الله يسلمك ويبارك فيك. النهي هنا، النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر
للتحريم.
طيب، وحكم الصلاة هو آثم.
آثم ليش؟
طيب، صلاته تصح ولا تبطل؟ بارك الله فيك.
الذي يبدو يأثم أنه يأثم على هذا، يعني أنه ما حصل الفائدة من الصلاة لأنه صلى صلاة منهيا عنها.
يعني النهي يقتضي البطلان هنا شيخنا؟
نعم،
النهي
والله يعني يقتضي أنه صلى صلاة لم يستفد منها.
صلى الله إليك. وجاءت الأحاديث بذكر قرن الشيطان، قرناء الشيطان، حقيقة أن الشيطان له قرنان؟
هكذا جاءت في السنة عن رسول الله على أساس
الأصل إجراء النص.
نعم.
نسمع بارك الله فيك من يقول بأن الصلوات ذوات الأسباب، الصلوات التي لها سبب يعني أبيحت في هذه الأوقات، مدى صحة هذا القول شيخنا؟
والله يعني هذا قاله بعض أهل العلم، لكن كما قلت يعني بالنسبة للصلاة بعد الظهر وبعد العصر وبعد الفجر، يعني هذه لمن كان يعني في بيته أو في المسجد لا يقوم يصلي، ولكنه إذا دخل، فكما ذكرت حديث أبي قتادة الذي إذا دخل المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، لا ينكر عليه لأنه أخذ بسنة جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن جلس لا ينكر عليه لأنه أخذ بسنة جاءت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام.
يعني في أمور غير بتحية المسجد شيخنا، مثلا سنة الوضوء، لو إنسان توضأ بعد العصر يجدد وضوء توضأ أحدث توضأ يصلي ركعتين بعد العصر.
والله الذي يبدو أن أنا أرى أن الأولى حتى عند دخول المسجد يعني في وقت هذا أنه الجلوس أولى، لأن هذا فيه عموم نهي الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن لا ينكر على من دخل وصلى في الذي ورد فيه نص وهو دخول المسجد.
جزاكم الله خير، ثابكم الله. سبحانك الله وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى في كتابه الموطأ العمل في الدعاء، عن مالك عن عبد الله بن دينار قال رآني عبد الله بن عمر وأنا أدعو وأشير بإصبعين أصبع من كل يد فنهاني. قال رحمه الله العمل في الدعاء، عن مالك عن عبد الله بن دينار قال رآني عبد الله بن عمر وأنا أدعو وأشير بإصبعين إصبع من كل يد فنهاني.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام مالك رحمه الله باب العمل في الصلاة
في الدعاء،
العمل في الدعاء، والمقصود من ذلك يعني بعض الأحاديث التي جاء فيها أدعية وأولها يعني هذا الحديث عن عبد الله بن دينار أن عبد الله بن عمر قال رآني وأنا أدعو بأصبعي فقال أحد. هذا أثر يعني صحيح مرفوع موقوف على عبد الله بن عمر رضي الله عنه، ولكنه جاء ثابتا في سنن أبي داود عن سعد بن الوقاص أنه قال رآني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أدعو بأصبعي فقال أحد، ومعنى ذلك يعني أشر بإصبع واحدة وهي السبابة، يعني معناها أنه يعني لا يأتي بإصبعين وإنما يأتي بإصبع واحد يشير به إلى وحدانية الله عز وجل وأن الله عز وجل هو الواحد، فلا يشار إليه بإصبعين عند الدعاء، وإنما يؤتى بإصبع واحدة وهي السبابة من اليمنى. فهذا هو المقصود بقوله أحد، وهذا الذي جعل ابن عمر موقوفا هو ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. نعم.
قال عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر.
نعم.
يعني أحسن الله إليك، الآن يقال من آداب الدعاء رفع اليدين، هل يقال كذلك أنه من آداب الدعاء رفع الأصبع الواحدة؟
يعني نعم، هو كل إنسان عندما يدعو ويسأل الله عز وجل يكون يشير بأصبع الواحدة، لكن لا ليس معنى ذلك أنه يعني دائما وأبدا وأنه لا يحصل منه يعني أي دعاء إلا برفع الأصبع، لكن المقصود من ذلك الحديث جاء أنه بعدم رفع الأصبعين وإنما يكفي أصبع واحد، لكن كونه يلزم أن الإنسان لا يدعو إلا وقد يرفع أصبعه ليس بلازم.
عن مالك عن يحيى بن سعيد أن سعيد بن المسيب كان يقول إن الرجل لا يرفع بدعاء ولده من بعده، وقال بيديه نحو السماء فرفعهما.
ثم ذكر هذا الأثر عن سعيد المسيب قال إن الرجل يعني يرفع في درجته في الجنة،
إن الرجل لا يرفع بدعاء ولده من بعده،
لا يرفع بدعاء ولده من بعده، وأشار إلى السماء، أشار إلى السماء يعني بأنه أشار إلى الرفع وبيان الرفع. المقصود من ذلك أن 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 الوالد ترتفع درجته عند الله عز وجل ويرفع في الجنة بسبب دعاء يعني والد دعاء ولده له. وقد يعني جاء في مسند الإمام أحمد، وقد جاء في مسند الإمام أحمد أن 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 أن
رفع درجة الوالد في الجنة،
وجاء في مسند الإمام أحمد وقد ثبت في مسند الإمام أحمد رفع درجة الوالد باستغفار ولده له. وهذا يوضح يعني هذا الذي جاء عن سعيد المسيب يعني يدل عليه هذا الحديث الذي ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام.
نعم. عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب.
نعم.
صحيح مقطوع.
نعم.
عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال إنما أنزلت هذه الآية ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا في الدعاء.
ثم ذكر بعد ذلك يعني هذا الأثر عن
عروة بن الزبير،
عن عروة بن الزبير أنه قال إنها نزلت في الدعاء يعني هذه الآية ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا، إنها في الدعاء. وقد جاء ذلك في الصحيحين أنها نزلت في الدعاء، أنها في الدعاء، وجاء فيهما أيضا أنها نزلت في قراءة القرآن، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يجهر إذا جهر بالقراءة كان يسب المشركون يسبونه ويسبون الله، وإذا خفت بصوته لم يسمعه أصحابه، فأمر بأن يقرأ القرآن على وجه متوسط لا يظهر لا يكون يعني صوتا عاليا يسمعه الكفار فيحصل منهم الأذى وسب الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يخافت بحيث لا يسمعه أصحابه وإنما يكون وسطا. فقد جاء في الصحيحين أنها جاءت في الدعاء، وجاء يعني في الصحيحين أيضا أنها جاءت في قراءة القرآن. نعم.
عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه.
نعم. وعن أبيه عن
أن ما أنزلت هذه الآية ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها في الدعاء.
نعم.
قال يحيى سئل مالك عن الدعاء في الصلاة المكتوبة فقال لا بأس بالدعاء فيها.
ثم ذكر هذا الأثر عن مالك أنه سئل عن الدعاء في الصلاة المكتوبة فقال لا بأس بالدعاء فيها. ومن المعلوم أن الصلاة جاء فيها الدعاء، يعني يكون في السجود كما قال عليه الصلاة والسلام: أما الركوع فعظموا فيها الرب، وأما السجود فأكثر فيما الدعاء، فقام أن يستجاب لكم. وجاء في التشهد، وجاء بعد التشهد، وأن أنه يختار يعني من الدعاء يعني ما شاء، فقد ثبت الدعاء. ولكن يعني يبدو والله أعلم أن المقصود بهذا الدعاء أنه دعاء القنوت، وأنه القنوت يعني في النوازل، وأن هذا هو المقصود بالدعاء. وإلا فإن الدعاء ثابت في الصلوات، في الركوع، في السجود، وكذلك بعد التشهد، وأيضا جاء في الركوع الجمع بين التعظيم، وجاء في السجود والركوع الجمع بين التعظيم والدعاء في قوله سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، فإن سبحانك اللهم وبحمدك ثناء وتعظيم لله عز وجل، وقوله اللهم اغفر لي دعاء. نعم.
قال عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو فيقول: اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت في الناس فتنة فاقبضني إليك غير مفتون.
وهذا جاء ثابتا مرفوعا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه كان يدعو بهذا الدعاء. قلنا عند من؟
عند الترمذي.
نعم، عند الترمذي.
عن ابن عباس وعن معاذ بن جبل.
نعم، عند الترمذي عن صحابيين، يعني عن ابن عباس وعن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنهما.
قال عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من داع يدعو إلى هدى إلا كان له مثل أجر من اتبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، وما من داع يدعو إلى ضلالة إلا كان عليه مثل أوزارهم، لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا.
ثم ذكر هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: من دعا إلى هدى كان له من أجر مثل أجر من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. وهذا يدلنا على أن الإنسان إذا دعا إلى الحق وإلى الهدى فإنه لا حد لنفعه، وأن نفعه عظيم، وأنه يحصل للداعي مثل أجور المدعو الذي دعاه واستفاد خيرا بسببه. ولهذا كان نبينا عليه الصلاة والسلام الذي أرسله الله بالحق والهدى ودعا الناس إلى الحق والهدى كان له من الأجر مثل أجور أمته كلها من أولها إلى آخرها، لأنه هو الذي دل الناس على هذا الحق والهدى، فله مثل أجورهم. فعليه الصلاة والسلام له أجور أعماله وله مثل أجور أمته كلها من أولها إلى آخرها. وأسعد الناس حظا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه الكرام الذين رووا عنه الأحاديث وبلغوا عنه الأحاديث، فإن كل من أخذ سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ونشرها وبلغها فإنه يحصل له من الأجور مثل أجور كل من استفاد من هذه السنة التي جاءت عن طريقه. نعم.
هنا الله يسلمك اللفظ: ما من داع يدعو إلى هدى.
نعم، يدعو إلى هدى.
لقصدي أن يعني إذا أخذنا الحديث على أنه الدعوة إلى الله، الباب العمل في الدعاء، فيكون الحديث يعني عن الدعوة إلى الله. بينما هنا الإمام مالك اختار هذا اللفظ: ما من داع يدعو إلى هدى إلا كان له مثل أجر من اتبعه،
لأن الحديث نفسه من دعا إلى هدى.
إذن وش يكون بارك الله فيكم،
من دعا إلى هدى
وش يكون مناسبته للباب ما جاء في العمل في الدعاء؟
لأنه دعاء يعني إرشاد إلى دعاء. نعم.
دعوة الناس إلى
إلى الحق والهدى.
عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: اللهم اجعلني من أئمة المتقين.
كما ذكر هذا الأثر عن ابن عمر وأنه قال اللهم اجعلني من أئمة المتقين، كأنه يشير بهذا إلى قول الله عز وجل واجعلنا المتقين إماما. فيعني فهذا يعني جاء عن ابن عمر، وقد جاء عنه يعني في 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 دعاء عند البيهقي وفي آخره يعني، وكان يدعو بذلك على الصفا، يدعو بأدعية على الصفا وآخرها هذا الدعاء واجعلني من الأئمة المتقين. نعم.
قال عن مالك أنه بلغه أن أبا الدرداء رضي الله عنه كان يقوم من جوف الليل فيقول: نامت العيون وغارت النجوم وأنت الحي القيوم.
ولا أعرف شيئا عن ثبوت هذا.
قال رحمه الله تعالى: النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر. عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله الصنابحي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان، فإذا ارتفعت فارقها، ثم إذا استوت قارنها، فإذا زالت فارقها، فإذا دنت للغروب قارنها، فإذا غربت فارقها. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في تلك الساعات.
ثم ذكر هذه يعني
النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر.
النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر، يعني بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر، يعني إلى غروب الشمس، من صلاة العصر إلى غروب الشمس، ومن صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، يعني هذان وقتان واسعان منهي عن الصلاة فيهما، منهي عن الصلاة فيهما. وجاء في النهي عن الصلاة ودفن الموتى في أوقات ثلاثة ضيقة، وهي عند طلوع الشمس وعند زوالها وعند غروبها، يعني عند زوالها، عند طلوعها وعند زوالها وعند غروبها. جاء ذلك في صحيح مسلم عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن الصلاة وعن دفن الموتى في هذه الأزمنة الثلاثة، وهي ضيقة. وأما الوقتان الواسعان فهما بعد طلوع بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، وبعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس. نعم.
قال صلى الله عليه وسلم: إن الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان، فإذا ارتفعت فارقها، ثم إذا استوت قارنها، فإذا زالت فارقها، فإذا دنت للغروب قارنها، فإذا غربت فارقها. ونهى صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في تلك الساعات.
يعني هذا هو المقصود، أن الرسول نهى عن الصلاة في هذه الساعات الثلاث التي هي عند طلوع الشمس وعند زوالها وعند غروبها. وهذا كما قلت جاء في صحيح مسلم عن رسول الله عليه الصلاة والسلام النهي عن الصلاة في هذه الأوقات وعن دفن الموتى فيها. نعم.
قال عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله الصنابحي.
عبد الله المشهور يعني بهذا هو أبو عبد الله عبد الرحمن بن عسيلة الصحابي، هو صنابحي، هو تابعي ثقة، وهو تابع ثقة. وأما يعني عبد الله الصنابحي فيعني فهو غير متحقق معرفته، ولهذا قال الحافظ بن حجر يعني أن هذا هو المشهور الذي هو عبد الرحمن بن عسيلة، وأما ذاك قال مختلف في وجوده، يعني ما شخص غير يعني متحقق، يعني متحقق منه. وعلى هذا فيكون الأثر مرسلا، لأن كون أبو عبد الرحمن بن عسيلة يعني يضيف للرسول صلى الله عليه وسلم هو من قبيل المرسل، هو من قبيل المرسل. لكن كما عرفنا جاء في صحيح مسلم النهي الذي جاء فيه عن هذه الأوقات الثلاثة جاء في صحيح مسلم ثابتا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام.
عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا بدا حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تبرز، وإذا غاب حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تغيب.
وهذا الحديث يدل على أنه إذا بدأ حاجب الشمس يعني ظهر بعضها من جهة المشرق، فإنه يمتنع عن الصلاة يعني حتى ترتفع. وكذلك إذا غاب حاجبها عند الغروب ذهب بعضها فإنها تترك الصلاة حتى تغيب ويتحقق الغروب. والحديث يعني وهذا ورد عند البخاري ومسلم متفق عليه. نعم.
من حديث ابن عمر
رضي الله تعالى عنهما.
وهنا عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه.
نعم.
كل مرسل.
النبي مرسل.
كان صلى الله عليه وسلم يقول.
لكن فيه أنه متصل.
متفق عليه.
نعم.
عن حديث ابن عمر.
ابن عمر نعم.
قال عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن قال دخلنا على أنس بن مالك بعد الظهر فقام يصلي العصر فلما فرغ من صلاته ذكرنا تعجيل الصلاة أو ذكرها قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تلك صلاة المنافقين يجلس أحدهم حتى إذا اصفرت الشمس وكانت بين قرني الشيطان أو على قرن الشيطان قام فنقر أربعة لا يذكر الله فيها إلا قليلا.
أعد.
قال عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن.
نعم. العلاء بن عبد الرحمن قال دخلنا على أنس بن مالك يعني بعد ما صلى الظهر فقام يصلي العصر فذكروا أول وقت ذكره أو ذكروه ثم إنه قال يعني ذكر الحديث قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال تلك صلاة المنافقين يعني يترك الإنسان الصلاة حتى إذا أصفرت الشمس وصارت بين قرن الشيطان يعني عند الغروب يعني أتى أربعا ينقرها لا يذكر الله تعالى فيها إلا قليلا. المقصود أن أنس رضي الله عنه صلى صلاة العصر في أول وقتها وهؤلاء صلوها يعني في آخر وقتها أو قريبا من آخر وقتها لأنهم يعني جاءوا وقد صلوا ثم هو دخل في الصلاة. فالحديث يعني يدل على هذا الأثر الذي جاء عن ابن عمر يعني يدل على أن أنس أنه حصل ذلك في أول وقت وأن المبادرة إلى الصلاة في أوقاتها أن هذا هو الذي ينبغي بخلاف التأخير فإنه قد يؤدي إلى أن يضيق الوقت وإلى أن يخرج الوقت أو يعني يأتي وقت الاضطرار أو يعني يخرج وقت الاضطرار. فالمبادرة يعني إلى الصلاة هي المطلوبة ولهذا في جميع الصلوات يبادر بها في أول وقتها إلا إذا اشتد الحر فإنه يبرد بها يعني تؤخر من أجل شدة الحر كما ثبتت ذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث رواه مسلم.
نعم. إذن الله يسلمك يعني أنس رضي الله عنه صلى الصلاة في أول وقتها لكن هم الداخلون إلى الآن ما صلوا العصر
لكن
هو بدر فيها وبكر.
نعم وهم صلوا الظهر قريبا. نعم
يعني حتى الظهر مخرينها.
نعم لأنه قال هم جاءوا بعد ما صلوا
ودخلوا وقت العصر مباشرة
قريب. نعم لأن وقت الظهر
ينتهي بدخول الوقت
الوقتان متجاوران يعني متصل بعضهم إذا خرج وقت هذه دخل وقت هذه. الظهر والعصر ليس بينهما فاصل إذا خرج وقت هذه دخل وقت هذه والمغرب والعشاء كذلك إذا خرج وقت المغرب دخل وقت العشاء ليس هناك فاصل بين صلاة الفاصل بين صلاة الفجر وصلاة الظهر هذا هو الذي فيه الفاصل وكل واحد يعني لها بداية ونهاية فالفجر يعني تنتهي وقتها بطلوع الشمس ثم من طلوع الشمس إلى الزوال هذا ليس وقت لصلاة المفروضة. نعم.
عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أولا قال عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن قال نعم. دخلنا على أنس
نعم.
ثم قال عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يتحرى أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها. قال مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يتحرى أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها.
وهذا أيضا رواه البخاري ومسلم أن الرسول نهى أن يتحرى الصلاة عند طلوعها وعند غروبها يعني يتنفل يعني لا يعني لا يؤخر الفريضة إلى 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 طلوع الشمس ولا إلى غروبها. وأما والتنفل كذلك لا يتنفل عند طلوعها وعند غروبها، بل إذا ارتفعت إذا ارتفعت يعني في الطلوع يعني بعد طلوعها ارتفعت، وكذلك عند الغروب إذا غربت وتحقق غروبها عند ذلك يعني يأتي وقت الصلوات، يأتي وقت الصلوات النافلة والمفروضة بالنسبة للمغرب. وأما طلوع الشمس الصلاة المستحبة كصلاة الضحى. نعم.
عن مالك عن نافع عن ابن عمر.
نعم.
حديث
رواه البخاري ومسلم.
عن مالك عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس.
ثم ذكر هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وبعد الفجر حتى تطلع الشمس. وهذا يعني في التنفل الإنسان لا يعني يقوم يتنفل في هذين الوقتين، ولكنه إذا دخل المسجد فقد جاء حديث يدل على أنه لا يجب حتى يصلي ركعتين، وجاء هذا الحديث بأنه لا يصلي بعد العصر، ويعني فدل هذا على أنه لا صلاة ودل هذا على الصلاة. ولهذا يعني الذي يقال في هذا أن من دخل بعد العصر وجلس لا ينكر عليه، لأنه أخذ بقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد العصر، ومن دخل وصلى تحية المسجد لا ينكر عليه لأنه أخذ بقوله صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. أما يعني في غير تحية المسجد فليس للإنسان أن يقوم يتنفل يعني بعد العصر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، والحديث متفق عليه أخرجه البخاري ومسلم.
عن مالك عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة.
الأعرج عبد الرحمن بن هرمز وكلهم ثقات. نعم.
عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقول لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها، فإن الشيطان يطلع قرناه مع طلوع الشمس ويغربان مع غروبها، وكان يضرب الناس على تلك الصلاة.
ثم ذكر هذا الأثر عن عمر رضي الله عنه، هو صحيح موقوف على عمر رضي الله عنه، ولكنه موافق لما مر في الحديث المتفق على صحته أنه لا يتحرى بالصلاة طلوع الشمس ولا غروبها، وكان يضرب عمر رضي الله عنه يضرب الناس على الصلاة يعني في هذا في هذا الوقتين، يعني أنه عند طلوع الشمس وغروبها كان يضرب الناس يعني يؤدبهم حتى لا يعني يحصل منهم هذا الأمر الذي فيه مخالفة لما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. والحديث موقوف على عمر وهو يعني صحيح موقوف، ولا وهو مطابق للحديث الذي سبق أن مر. نعم.
عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر.
نعم.
عن عمر.
نعم.
عن مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد رضي الله عنه أنه رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يضرب المنكدر في الصلاة بعد العصر.
ثم ذكر هذا الأثر عن عمر، الأثر الأول عام أنه كان يعني ينهى عن التحري الصلاة ويضرب على من يفعل ذلك، وأما هنا فيه ضرب يعني شخص معين، وهذا عن السائب بن يزيد وهو من صغار الصحابة رضي الله عنه، وهو الذي قال حج بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا بسبع سنين، يعني عمره لما توفي رسول الله عمره سبع سنين، فكان يعني رأى عمر يضرب رجلا يقال له المنكدر لأنه صلى يعني بعد العصر.
نعم. قال أن عمر رأى يضرب المنكدر في الصلاة بعد العصر.
نعم. يعني رأى المنكدر يصلي بعد العصر يعني يتنفل فضربه تأديبا له. نعم.
عن مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد أنه رأى عمر.
هذا آخر شيء.
أو نعم.
نعم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.
آمين.
الأثر الأخير كذلك إسناده شيخنا
وش الإسناد؟
مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد أنه رأى عمر.
نعم هذا موقوف.
ومن حيث الإسناد صحيح عن عمر.
وهو صحيح نعم هذا فيه تابعي فيه صحابيان يعني السائب وعمر وفيه
ابن شهاب.
ابن شهاب ويحيى.
لا ما في.
وسعيد.
مالك يبري مباشرة. مالك يروي عن ابن شهاب.
نعم.
والذي قبله مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر عن عمر.
نعم.
أحسن الله إليكم. الله يسلمك ويبارك فيك. النهي هنا. النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر.
التحريم.
طيب وحكم الصلاة هو آثم.
آثم ليش؟
طيب صلاته. تصح ولا تبطل بارك الله فيك.
الذي يبدو يأثم أنه يأثم على هذا يعني أنه ما حصل الفائدة من الصلاة لأنه صلى صلاة منهيا عنها.
يعني النهي يقتضي البطلان هنا شيخنا؟
نعم.
النهي
والله يعني يقتضي أنه صلى صلاة لم يستفد منها.
صلى الله إليك. وجاءت الحديث بذكر قرن الشيطان قرناء الشيطان. حقيقة أن الشيطان له قرنان
هكذا قال هكذا جاءت في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام.
الأصل إجراء النص.
نعم.
نسمع بارك الله فيك من يقول بأن الصلوات ذوات الأسباب الصلوات التي لها سبب يعني أبيحت في هذه الأوقات. مدى صحة هذا القول شيخنا؟
والله يعني هذا قاله بعض أهل العلم لكن كما قلت يعني بالنسبة للصلاة بعد الظهر وبعد العصر وبعد الفجر يعني هذه من كان يعني في بيته أو في المسجد لا يقوم يصلي ولكنه إذا دخل فكما ذكرت حديث أبي قتادة الذي إذا دخل المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين لا ينكر عليه لأنه أخذ بسنة جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن جلس لا ينكر عليه لأنه أخذ بسنة جاءت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام.
يعني في أمور غير بتحية المسجد شيخنا مثلا سنة الوضوء لو إنسان توضأ بعد العصر يجدد وضوء توضأ أحدث توضأ يصلي ركعتين بعد بعد العصر.
والله الذي يبدو أن أنا أرى أن الأولى حتى عند دخول المسجد يعني في وقت هذا أنه الجلوس أولى لأن هذا فيه عموم نهي الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن لا ينكر على من دخل وصلى في الذي ورد فيه نص وهو دخول المسجد.
جزاكم الله خير. ثابكم الله. سبحانك الله وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.